بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، راجين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما حواه هذا الكتاب من خير عظيم ونفع عميم. وقد وصلنا إلى باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، وهو باب عظيم ينبغي على المسلم أن يحسن تأمله. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر.
عقد رحمه الله هذه الترجمة لذكر ما ورد من الحث على الخير والأعمال الصالحة في أواخر عمر الإنسان، ليكون العبد بامتداد عمره والفسحة في أجله مزدادا من طاعة الله وعبادته عز وجل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس والمحققون: معناه أولم نعمركم 60 سنة، ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. وقيل معناه 18 سنة، وقيل 40 سنة، قاله الحسن والكلبي ومسروق، ونقل عن ابن عباس أيضا. ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل هو البلوغ. وقوله تعالى: وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور: هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما، والله أعلم.
هذه الآية الكريمة من سورة فاطر أوردها المؤلف رحمه الله تعالى شاهدا للحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، وأن من عمره الله عز وجل وطال به العمر ينبغي أن يغنم هذا الامتداد في العمر والفسحة في الأجل بالازدياد من العبادة والذكر والدعاء والإقبال على الله. قال قتادة رحمه الله: اعلموا أن طول العمر حجة. وذكر المصنف رحمه الله أن قول المحققين من أئمة التفسير، ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، معناه أولم نعمركم 60 سنة، وأيد ذلك بالحديث الذي سيسوقه رحمه الله. والإنسان لا يزال في ازدياد إلى كمال 60، ثم يشرع بعد هذا في النقص والهرم، كما قال الشاعر: إذا بلغ الفتى 60 عاما فقد ذهب المسرة والفتاء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال بعض الحكماء: الأسنان 4: سن الطفولية، ثم الشباب، ثم الكهولة، ثم الشيخوخة، وهي آخر الأسنان، وغالب ما يكون ما بين 60 و70، فحينئذ يظهر ضعف القوة بالنقص والانحطاط، فينبغي له الإقبال على الآخرة بالكلية لاستحالة أن يرجع إلى الحالة الأولى من النشاط والقوة. وقوله وجاءكم النذير معناه في قول جماعة من المفسرين: أي الشيب إذا ظهر وتكاثر، فإنه كذلك نذير بدنو الأجل، لأنه يأتي في سن الاكتهال، وهو علامة لمفارقة سن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب. قال الشاعر: رأيت الشيب من نذر المنايا لصاحبه، وحسبك من نذيري. فينبغي أن تكون رؤيته محفزة للمرء على الاستكثار من العمل، والازدياد من الطاعة والتقرب إلى الله، ليكون كل امتداد في عمره وفسحة في أجله زيادة له في طاعته وتقربه لمولاه. عن عمران بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتفوا الشيب، فإنه نور المسلم، من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وكفر عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. وإن نتف المرء واحدة أو اثنتين في أول ظهور الشيب فما هو صانع به إذا توالى، كما قيل: وزائرة للشيب لاحت بمفرقي، فبادرتها خوفا من الحتف بالنتف، فقالت: على ضعف استطعت ووحدتي رويدك حتى يلحق الجيش من خلفي. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال: أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر.
هذا الحديث فيه حث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، ونقل المصنف رحمه الله عن أهل العلم في معنى أعذر الله، أي لم يترك له عذرا إذا أمهله تلك المدة، أي أن بلغه 60 سنة. وهذا مما يؤكد ما عناه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة من أن العبد ينبغي له إذا أكرم بهذه الفسحة من الأجل والامتداد في العمر أن يزداد إقبالا على طاعة الله وعبادته، ليكون ممن طال عمره وحسن عمله وكثر ذكره لله، فيكون في كل يوم في حياته يزداد قربا من ربه، كما جاء في الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. فكلما امتدت به الأيام زاد خيرا وعبادة وطاعة لله، فلا يزال بتجدد الأيام وامتداد العمر يزداد طاعة وعبادة وتقربا إلى الله جل وعلا. قال ابن كثير رحمه الله: ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله إلى عباده به ويزيح به عنهم العلل، كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة. ثم ساق حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري.
في هذا الخبر هذه القصة التي تبين فضل ابن عباس رضي الله عنهما ومكانته في العلم والفهم وسداد الرأي. وقد أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يريهم مكانته رضي الله عنه، وما كان عليه من العلم والذكاء والفطنة. والشاهد من هذه القصة للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح كانت تتضمن إعلام النبي صلى الله عليه وسلم وإشعاره بدنو أجله وقرب منيته عليه الصلاة والسلام، فهو كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، فأمره الله بالتسبيح والاستغفار، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا يستفاد منه ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، أن العبد ينبغي أن يستكثر من الخير في أواخر العمر، وأن يكثر من التسبيح والاستغفار ودعاء الله سبحانه وتعالى ومناجاته. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. وفي رواية له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: قلت يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
وهذا نظير ما تقدم، وفيه شاهد لهذه الترجمة الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. فنبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث كان يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. وهكذا ينبغي على كل من أمد الله سبحانه في عمره أن يكثر من الدعاء والاستغفار والذكر، وأن يكثر من قول سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع، عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي. متفق عليه.
قوله تابع الوحي أي كثر إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم عند قرب وفاته ودنو أجله عليه الصلاة والسلام، حتى توفي أكثر ما كان الوحي. وهذا فيه كثرة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وأن هذه الكثرة دليل على قرب أجله عليه الصلاة والسلام. والحكمة في كثرة الوحي عند وفاته صلى الله عليه وسلم لتكمل الشريعة، فلا يبقى مما يوحى إليه شيء. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي هذا الوحي وتتابعه إتمام النعمة على هذه الأمة، أمة الإسلام، وأيضا بقاء هذا الوحي محفوظا، وفيه سعادة الأمة وفلاحها وعزها في الدنيا والآخرة. وشاهد الحديث للترجمة الإكثار من الخير والأعمال الصالحة عندما يكرم الله سبحانه العبد بالفصحة في الأجل والطول في العمر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم.
وهذا فيه أن العبرة في الأعمال بالخواتيم، بما يختم للعبد به من عمل. وفي الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالعبرة بما يختم للعبد به، ولا يدري العبد متى يموت. لكن إذا امتد العمر وفسح في الأجل فهذا دليل على دنو الأجل والقرب منه، فإن كل ساعة تمتد في عمر الإنسان تدنيه من الأجل، كما قال الشاعر: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. فمن بلغ 60 أو زاد فبلغ 70 أو زاد فبلغ 80، فهذا الامتداد في العمر هو في الحقيقة دنو من الأجل وقرب من الوفاة. فينبغي على العبد أن يحرص على حسن الخاتمة، وذلك بإصلاح حاله والإقبال على الله، وأن يذكر نفسه بأن كلا يبعث على ما مات عليه، فليحرص على الصلاح والاستقامة. وإذا كان مفرطا مقصرا فعليه أن يندم ويتوب إلى الله، ولا يستمر في التفريط إلى أن تقبض روحه وهو على تفريطه، بل عليه أن يتوب إلى الله من ساعته. وقد يتوب الإنسان هذه الساعة ولم يبق له من عمره إلا يوما واحدا، فيغفر له كل ما مضى في عمره، وهذا من فضل الله سبحانه. فعن عبد الصمد بن يزيد قال: سمعت الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى وما بقي، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى. ثم بكى الفضيل رحمه الله فقال: أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحسن فيما بقي. وله رحمه الله تعالى في هذا موعظة نافعة رواها أبو نعيم في حلية الأولياء، وهي أنه رحمه الله قال لرجل: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك توشك أن تبلغ. فقال الرجل: يا أبا علي، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الفضيل: تعلم ما تقول؟ قال الرجل: قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: تعلم ما تفسيره؟ قال الرجل: فسره لنا يا أبا علي. قال: قولك إنا لله تقول أنا لله عبد، وأنا إلى الله راجع. فمن علم أنه عبد الله وأنه إليه راجع فليعلم بأنه موقوف، ومن علم بأنه موقوف فليعلم بأنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: ما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى وما بقي، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. والعاقل ينتهز هذه الفرصة الثمينة أن فسح له في الأجل، فيتوب إلى الله سبحانه ويسأل ربه عز وجل حسن الختام والموت على الإسلام والوفاة الطيبة، ويندم على التفريط والإضاعة فيما مضى من عمره، ويصلح ما بقي من عمره بالتوبة إلى الله وكثرة الاستغفار وملازمة الأعمال الصالحة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، راجين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما حواه هذا الكتاب من خير عظيم ونفع عميم. وقد وصلنا إلى باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، وهو باب عظيم ينبغي على المسلم أن يحسن تأمله. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر.
عقد رحمه الله هذه الترجمة لذكر ما ورد من الحث على الخير والأعمال الصالحة في أواخر عمر الإنسان، ليكون العبد بامتداد عمره والفسحة في أجله مزدادا من طاعة الله وعبادته عز وجل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس والمحققون: معناه أولم نعمركم 60 سنة، ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. وقيل معناه 18 سنة، وقيل 40 سنة، قاله الحسن والكلبي ومسروق، ونقل عن ابن عباس أيضا. ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل هو البلوغ. وقوله تعالى وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما، والله أعلم.
هذه الآية الكريمة من سورة فاطر أوردها المؤلف رحمه الله تعالى شاهدا للحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، وأن من عمره الله عز وجل وطال به العمر ينبغي أن يغنم هذا الامتداد في العمر والفسحة في الأجل بالازدياد من العبادة والذكر والدعاء والإقبال على الله. قال قتادة رحمه الله: اعلموا أن طول العمر حجة. وذكر المصنف رحمه الله أن قول المحققين من أئمة التفسير ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، معناه أولم نعمركم 60 سنة، وأيد ذلك بالحديث الذي سيسوقه رحمه الله. والإنسان لا يزال في ازدياد إلى كمال 60، ثم يشرع بعد هذا في النقص والهرم، كما قال الشاعر: إذا بلغ الفتى 60 عاما فقد ذهب المسرة والفتاء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال بعض الحكماء: الأسنان 4: سن الطفولية، ثم الشباب، ثم الكهولة، ثم الشيخوخة، وهي آخر الأسنان، وغالب ما يكون ما بين 60 و70، فحينئذ يظهر ضعف القوة بالنقص والانحطاط، فينبغي له الإقبال على الآخرة بالكلية لاستحالة أن يرجع إلى الحالة الأولى من النشاط والقوة. وقوله وجاءكم النذير معناه في قول جماعة من المفسرين أي الشيب إذا ظهر وتكاثر، فإنه كذلك نذير بدنو الأجل، لأنه يأتي في سن الاكتهال، وهو علامة لمفارقة سن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب. قال الشاعر: رأيت الشيب من نذر المنايا لصاحبه وحسبك من نذيري. فينبغي أن تكون رؤيته محفزة للمرء على الاستكثار من العمل والازدياد من الطاعة والتقرب إلى الله، ليكون كل امتداد في عمره وفسحة في أجله زيادة له في طاعته وتقربه لمولاه. عن عمران بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتفوا الشيب، فإنه نور المسلم، من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وكفر عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. وإن نتف المرء واحدة أو اثنتين في أول ظهور الشيب فما هو صانع به إذا توالى، كما قيل: وزائرة للشيب لاحت بمفرقي فبادرتها خوفا من الحتف بالنتف، فقالت على ضعف استطعت ووحدتي رويدك حتى يلحق الجيش من خلفي. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة، يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر.
هذا الحديث فيه حث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، ونقل المصنف رحمه الله عن أهل العلم في معنى أعذر الله أي لم يترك له عذرا إذا أمهله تلك المدة، أي أن بلغه 60 سنة. وهذا مما يؤكد ما عناه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة من أن العبد ينبغي له إذا أكرم بهذه الفسحة من الأجل والامتداد في العمر أن يزداد إقبالا على طاعة الله وعبادته، ليكون ممن طال عمره وحسن عمله وكثر ذكره لله، فيكون في كل يوم في حياته يزداد قربا من ربه، كما جاء في الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. فكلما امتدت به الأيام زاد خيرا وعبادة وطاعة لله، فلا يزال بتجدد الأيام وامتداد العمر يزداد طاعة وعبادة وتقربا إلى الله جل وعلا. قال ابن كثير رحمه الله: ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله إلى عباده به ويزيح به عنهم العلل، كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة. ثم ساق حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول، رواه البخاري.
في هذا الخبر هذه القصة التي تبين فضل ابن عباس رضي الله عنهما ومكانته في العلم والفهم وسداد الرأي، وقد أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يريهم مكانته رضي الله عنه وما كان عليه من العلم والذكاء والفطنة. والشاهد من هذه القصة للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح كانت تتضمن إعلام النبي صلى الله عليه وسلم وإشعاره بدنو أجله وقرب منيته عليه الصلاة والسلام، فهو كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، فأمره الله بالتسبيح والاستغفار فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا يستفاد منه ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة أن العبد ينبغي أن يستكثر من الخير في أواخر العمر وأن يكثر من التسبيح والاستغفار ودعاء الله سبحانه وتعالى ومناجاته. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. وفي رواية له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: قلت يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا.
وهذا نظير ما تقدم، وفيه شاهد لهذه الترجمة الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. فنبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث كان يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. وهكذا ينبغي على كل من أمد الله سبحانه في عمره أن يكثر من الدعاء والاستغفار والذكر، وأن يكثر من قول سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع، عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي، متفق عليه.
قوله تابع الوحي أي كثر إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم عند قرب وفاته ودنو أجله عليه الصلاة والسلام حتى توفي أكثر ما كان الوحي. وهذا فيه كثرة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وأن هذه الكثرة دليل على قرب أجله عليه الصلاة والسلام. والحكمة في كثرة الوحي عند وفاته صلى الله عليه وسلم لتكمل الشريعة فلا يبقى مما يوحى إليه شيء. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي هذا الوحي وتتابعه إتمام النعمة على هذه الأمة، أمة الإسلام، وأيضا بقاء هذا الوحي محفوظا، وفيه سعادة الأمة وفلاحها وعزها في الدنيا والآخرة. وشاهد الحديث للترجمة الإكثار من الخير والأعمال الصالحة عندما يكرم الله سبحانه العبد بالفسحة في الأجل والطول في العمر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم.
وهذا فيه أن العبرة في الأعمال بالخواتيم، بما يختم للعبد به من عمل. وفي الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالعبرة بما يختم للعبد به، ولا يدري العبد متى يموت. لكن إذا امتد العمر وفسح في الأجل فهذا دليل على دنو الأجل والقرب منه، فإن كل ساعة تمتد في عمر الإنسان تدنيه من الأجل، كما قال الشاعر: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. فمن بلغ 60 أو زاد فبلغ 70 أو زاد فبلغ 80، فهذا الامتداد في العمر هو في الحقيقة دنو من الأجل وقرب من الوفاة. فينبغي على العبد أن يحرص على حسن الخاتمة، وذلك بإصلاح حاله والإقبال على الله، وأن يذكر نفسه بأن كلا يبعث على ما مات عليه، فليحرص على الصلاح والاستقامة. وإذا كان مفرطا مقصرا فعليه أن يندم ويتوب إلى الله، ولا يستمر في التفريط إلى أن تقبض روحه وهو على تفريطه، بل عليه أن يتوب إلى الله من ساعته. وقد يتوب الإنسان هذه الساعة ولم يبق له من عمره إلا يوما واحدا، فيغفر له كل ما مضى في عمره، وهذا من فضل الله سبحانه. فعن عبد الصمد بن يزيد قال: سمعت الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى وما بقي، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى. ثم بكى الفضيل رحمه الله فقال: أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحسن فيما بقي. وله رحمه الله تعالى في هذا موعظة نافعة رواها أبو نعيم في حلية الأولياء، وهي أنه رحمه الله قال لرجل: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك توشك أن تبلغ. فقال الرجل: يا أبا علي، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الفضيل: تعلم ما تقول؟ قال الرجل: قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: تعلم ما تفسيره؟ قال الرجل: فسره لنا يا أبا علي. قال: قولك إنا لله تقول أنا لله عبد، وأنا إلى الله راجع، فمن علم أنه عبد الله وأنه إليه راجع فليعلم بأنه موقوف، ومن علم بأنه موقوف فليعلم بأنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: ما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى وما بقي، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. والعاقل ينتهز هذه الفرصة الثمينة أن فسح له في الأجل، فيتوب إلى الله سبحانه ويسأل ربه عز وجل حسن الختام والموت على الإسلام والوفاة الطيبة، ويندم على التفريط والإضاعة فيما مضى من عمره، ويصلح ما بقي من عمره بالتوبة إلى الله وكثرة الاستغفار وملازمة الأعمال الصالحة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.